قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشيخ محمد حسان من إلقاء كلمته في هذا المحور والذي ندعوه لهذه يعني لإلقاء كلمته الآن فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأحبة، لقد طلب مني الإخوة الأفاضل أن أتحدث في محور محدد في هذا الموضوع المهم، في موضوع السيرة والسلم الاجتماعي. طلب مني إخواني أن أتناول معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعدائه والمبغضين له والشانئين عليه، وسأركز الحديث في هذا الموضوع تركيزا، فأقول: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. وما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماضيا قط، بل كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولازالت شعلة توقد شموس الحياة ودماء طاهرة زاكية تتدفق من جديد في عروق المستقبل والأجيال. ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين هذا الماضي المجيد وبين هذه السيرة العطرة، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها، بل وتتغنى برجالها وأبطالها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها الأفاضل، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يتحول هذا المنهج في حياة الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا أقول بكل ثقة وبملء فمي وأعلى صوتي: لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالظلم والكفر والجهل موجة. فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك لأنه بأبي وأمي وقلبي وروحي لم يطبع، نجح في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، في بطون الكتب والمجلدات وعبر أشرطة الكاسيت والسيديهات، ولكنه صلى الله عليه وسلم طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذه المثل العليا وهذه القواعد الربانية والنبوية في دنيا الناس إلى واقع عملي ومنهج حياة. ما قيمة هذه المثل وما قيمة هذه القوانين التي نراها الآن حبيسة الأدراج عبر المنظمات هنا وهناك وهنالك؟ لم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المثل الربانية والنبوية لتحفظ في الكتب أو في بطون المجلدات، بل تحولت بالفعل في حياته وفي حياة أصحابه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نعم، افتحوا معي هذه الصفحة المشرقة بإيجاز، صفحة تعامله مع أعدائه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجلت عقوبته إلى الآخرة. بل وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: ادعوا الله على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. ولقد سمعتم جانبا من مشايخنا الأجلاء في جانب العداء الوقح من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وضعت النجاسة على ظهره، ووضع التراب على رأسه، وخنقت أنفاسه حتى كادت تخرج، بل وتقدم أبو جهل ليطأ عنقه وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا، وفعل به في الطائف أسوأ ما يفعل بالإنسان. نعم، كما سمعنا والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، فرفعت بصري فإذا جبريل عليه السلام يسلم علي ويقول: إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. والله لو خرج النبي لنفسه ولو كان ممن يثأرون لذواتهم وينتقمون لمكانتهم لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة وتلك الجماجم العنيدة لتسيل بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب، بل ليراها أهل الطائف بالطائف وليراها أهل مكة بمكة. ولكنه ما خرج لينتقم لذاته، بل خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا ينمو، خرج وهو يحمل في قلبه أملا يزداد كل صباح، ورد على ملك الجبال بكلمته الجميلة: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأتت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، وهو سيد أهل اليمامة، وكان معاندا معاديا للإسلام عامة ولرسول الله خاصة، وها هو الآن أسير بين يدي رسول الله في المسجد النبوي، وقد ربط في عمود من أعمدة المسجد، واقترب منه صاحب الخلق: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم، ومر عليه في اليوم الثاني والثالث وثمامة يقول مثل هذا الكلام، وفي اليوم الثالث قال النبي لأصحابه: أطلقوا ثمامة، لا نريد جزاء ولا شكورا ولا مالا. وانطلق ثمامة بن أثال الذي أراد النبي أن يبقى في المسجد 3 أيام ليرى بعينه وليسمع بأذنه، رأى الخلق يتجلى في أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد سريعا ليقف بين يدي رسول الله بعد أن اغتسل، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تدبروا معي هذه الكلمات. قال يا رسول الله: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك الآن أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. انظر كيف حول إحسان النبي البغض في قلب ثمامة إلى حب جياش. انظر كيف حولت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الانتقام في صدر ثمامة، بل الشرك تحول إلى توحيد، تحول البغض إلى حب، وتحول الضلال إلى هدى، وتحول الكفر إلى إيمان بفضل الله جل وعلا. ثم بفضل هذه الأخلاق العالية، وبفضل هذه المعاملة العظيمة من الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، ومن الكريم الذي علم الدنيا الكرم، من ضرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، بل وأنتم تعلمون ما فعله المشركون به في مكة، وما فعله به اليهود في المدينة، وما فعله به المنافقون، ومع ذلك كان مثالا للخلق، كان مثالا للوفاء، كان رمزا للأدب وللعطاء. لقد سمعتم الآن طرفا من معاملته للمنافقين، وهم الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهم الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم الذين قال قائلهم: سمن كلبك يأكلك، وهو عبد الله بن أبي. ومع ذلك سمعتم الآن أنه أعطاه قميصه ليكفن فيه، وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال قولته الجميلة: أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. يقتل أصحابه، يعد هؤلاء في الصحابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأفاضل، الموضوع طويل، لكنني أركز في دقائق معدودات، ولن أتجاوز الوقت بإذن الله تعالى، لأن هذا من النصرة أيضا أن نحترم الوقت وأن نقدر مثل هذا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. أقول: قدر النبي الدماء تقديرا شديدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول: وإن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أقول: قد يتصور البعض أن حرمة الدماء في الإسلام عند رسول الله لا تكون إلا المسلمين فحسب. لا لا، بل في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بل وفي الصحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. أيها الأفاضل، أختم كلمتي بكلمات قليلة محددة، فأقول: إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. نعم، إن أعظم خدمة نقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم هي أن نحول حياته من جديد في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لنكون مؤهلين حينئذ فقط لأن ندعو غيرنا للإقبال على هذه السيرة العطرة وعلى هذه الأخلاق الزاقية، وإلا فإن خالف القول العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يعيدنا إلى سيرته العطرة قولا واعتقادا وسلوكا ردا جميلا، وأن يجزي إخواننا في دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وأن يجزي إخواننا في وزارة الأوقاف على هذا الملتقى الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه وعلى رسوله بحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ محمد حسان على هذه الإلمامة والإطلالة السريعة بهذا الصوت الشجي وبهذا الأسلوب الأخاذ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكلمتك.